اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أما بعد، فنحن الآن في فصل جديد من فصول علوم القرآن، وهو الذي ترونه أمامكم في هذا النظم المسمى النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير. وقد أخذنا قبل ذلك ما يتعلق بمقدمة هذا النظم، وأوضحنا من خلاله تعريف علوم القرآن وأنواع علوم القرآن وأول من ألف في علوم القرآن، وبينا نحو ذلك مما يتعلق بنشأة هذا الفن، ووقفنا عند فصل جديد وهو فصل في الوحي. والناظم هنا افتتح هذا الفصل بقوله: والوحي في الأصل هو الإعلام، وهو الخفي هكذا الإلهام، وهكذا وساوس الشيطان موسوسا بها على الإنسان. هذان البيتان بين الناظم من خلالهما تعريف الوحي في اللغة، وقوله هنا في الأصل يعني في أصل الكلمة ومنشأ الكلمة وهو اللغة، فعبر بالأصل ولم يقل في اللغة من باب ضبط الوزن، لأنه لو قال والوحي في اللغة هو الإعلام لانكسر، فاحتاج إلى أن يطلق لفظة الأصل. ومعلوم أن حقائق الكلمات يرجع أصلها إلى اللغة، وقد يأتي ما ينقلها من الأصل اللغوي إلى الأصل الشرعي، إلى الحقيقة الشرعية أو الحقيقة الإصطلاحية، أو أن ينقل هذا الأصل اللغوي إلى الحقيقة العرفية. فغالبا ما يذكر أهل العلم في مصنفاتهم فيما يتعلق بتعاريف الألفاظ أو حدودها أصل الكلمة من حيث اللغة، ثم يبينون بعد ذلك المراد منها في الاصطلاح. فأحيانا المعنى الاصطلاحي يوافق المعنى اللغوي الذي هو الأصل، وأحيانا تأتي الكلمة بالمعنى الشرعي أو الاصطلاحي على خلاف ما جاء في المعنى اللغوي، وأحيانا تأتي حقيقة عرفية عند الناس لهذه العبارة أو هذه الكلمة فتنقل هذا المعنى من الأصل اللغوي إلى الأصل العرفي. فعندنا مثلا، وقد مثلنا كثيرا بهذا، كلفظ الصلاة مثلا هي في اللغة الدعاء، مطلق الدعاء، ولكنه في الاصطلاح جاء بتعريف آخر ونقل هذا اللفظ أو هذه الكلمة من معناها اللغوي إلى معنى جديد وهو المعنى الاصطلاحي الشرعي، فعرفت الصلاة بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أو أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقد يأتي المعنى الاصطلاحي ويريد كلا الأمرين، اللغوي والاصطلاحي معا، فقد يأتي ذكر الصلاة أيضا في الشرع ويراد بها الدعاء، كما حمل بعض أهل العلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بأنه دعا لهم، وكما في قوله أيضا فيما يتعلق بالزكاة حينما قال اللهم صلي على آل أبي أوفى، فأراد هنا به الدعاء وليست الصلاة المخصوصة. وقد يأتي معنى عرفي يتعارف عليه الناس وإن كان هو في الاصطلاح أو في اللغة بمعنى آخر، وما يتعارف عليه الناس هذا كثير لا يحصر. فعندنا مثلا السفر، أصل السفر في اللغة هو الضرب في الأرض، وإذا جئنا ننظر إلى حقيقته الحالية فهو متعلق بالعرف، فما عده الناس سفرا في العرف فهو سفر. ولذلك ركز الفقهاء على إعمال هذه الحقائق وعدم إغفالها، فإذا أطلقت لفظة لا نبادر سرعة في إنكارها بكونها على أصل لغوي ولم تنتقل إلى غيره، أو بكونها على حقيقة عرفية فنردها إلى أصلها اللغوي، أو هكذا في الاصطلاح. وأضرب لذلك مثلا، قال الفقهاء لو أوصى الميت وقال أو أوصى بإحراق ماله، فالأصل اللغوي في إحراق المال هو أن تشعل فيه النار وتتلفه، ولكن مراعاة لبعض الجوانب العرفية التي قد يريدها مطلق هذه الكلمة راعوا ألا يقتصر على الجانب الأصلي، لا سيما إذا كان الوضع يخالف هذا. فهل يعقل من إنسان يوصي وهو يعلم قيمة الوصية ويعلم أثر المال يوصي بإحراق ماله؟ قالوا لا بد أن ننفذ هذه الوصية على حال أخرى، وهي الحال العرفية والاستعمال العرفي، فيتجعل أو يجعل هذا المال في طيب فيطيب به المسجد، يعني بخور، فيحرق هذا البخور فتنفذ الوصية ويكون أحرق ماله. أو إذا أوصى بدفن ماله، ومعلوم الأصل عند هذا الإطلاق أو في هذا الإطلاق أن يدفن المال حقيقة تحت الأرض، ولكن لا ينبغي أن تكون وصية الموصي بهذه الصورة، فقالوا يحمل أو تحمل هذه الوصية على أن يشترى بهذا المال أكفان يكفن به الموتى، فيدفن هذا الكفن تحت الأرض، ونكون نفذنا وصيته بدفن ماله في الأرض. وهكذا، المهم أن الكلمة قد تحتمل احتمالات. فالناظم هنا أراد بالأصل الذي هو الأصل اللغوي، لأن الوحي له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح. قال هو الإعلام، والوحي في الأصل هو الإعلام وهو الخفي هكذا الإلهام. اختلف أهل اللغة في تعريف الوحي، ما المراد به، ما معنى كلمة وحي؟ فمنهم من قال هو مجرد الإعلام، مجرد ما تعلم بشيء أو تخبر به فهذا وحي. وقال آخرون بل هو الإعلام الخفي، الإعلام الخفي، لأن الإعلام المعلن لا يعد وحيا، لا يعد وحيا، وإنما ما كان منه على هيئة الدقة والخفية فهذا هو الوحي في اللغة. وزاد بعضهم وقال هو الإعلام الخفي السريع، الإعلام الخفي السريع. لماذا؟ لأن كلمة وحي مأخوذة من السرعة، يقال مثلا الوقت وحي التقضي، يعني سريع، سريع انقضاؤه، سريع انقضاؤه. فهذا أوسع معاني الوحي في اللغة، أنه هو الإعلام الخفي السريع، هذا يقال له، يقال له وحي. قال الناظم هكذا الإلهام، هنا بإسقاط الواو العاطفة لأجل الوزن، يقول وهكذا الإلهام أيضا يطلق ويراد به الوحي، أو يطلق الوحي ويراد به الإلهام. فكأن الناظم هنا أراد أن يبين أن للوحي في اللغة معان متعددة، منها الإعلام ومنها الإلهام ومنها وساوس الشيطان، هذه كلها يقال لها وحي. كلها يقال لها وحي. فإذا قلنا إن الإعلام هو الوحي فبماذا يكون الإعلام؟ هل هو بمجرد الحديث والتكلم وإسماع الصوت، فمثلا تهمس إلى جارك بصوتك، هذا إعلام خفي فهو وحي. فبأي آلة يكون الإعلام؟ هل هو بالنطق أو بالإشارة أو بهما جميعا؟ بعضهم أخذ مطلق النطق، ولكن هذا أضعف ما يقال في هذه المسألة، والصواب أن أوجه الإعلام متنوعة وكلها يقال لها وحي. فإما أن تخبر بصوتك، وإما أن تعلم بإشارتك، تشير بيدك إلى شخص إشارة واضحة تدل على شيء فهذا إعلام. والدليل على هذا قوله تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أوحى إليهم بالإشارة، لأنه ممنوع من الكلام، لأنه ممنوع من الكلام ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فقوله فأوحى إليهم أي أشار إليهم إشارة يفهمون من خلالها المعنى، فسميت هذه الإشارة وحيا. أما من أطلقها حتى على الكتابة وقال قد تكون الكتابة وحيا، فلم أرى لهذا دليلا في الكتاب أو في السنة أنه أطلق عليه وحي، ولكن لعله من باب القياس. إذا أجزنا وقلنا إن الإشارة وهي ليس فيها نطق تعد وحيا، فلا يمنع أن تكون الكتابة أيضا أن تكون وحيا في اللغة. ويؤكد هذا أن الإنسان قد يعلم بشيء وهو لا يستطيع أن يكتب ولا أن يشير. وقد رأيت من كتب الله عليه بالعمى والصمم والخرس، فهو لا يتكلم ولا يبصر ولا يسمع. وتعلمون مثل هذا كيف يخاطب الناس وكيف يحدثهم، إلا أن عنده طريقة في التبليغ والتقبل ما كما لو أخاطبكم أنتم هنا، فهو يفهم لي وأفهم لما يريد من خلال الواسطة. والشاهد أن الإعلام يتنوع، قد يكون بالصوت وقد يكون بالكتابة وقد يكون بالإشارة. قال وهكذا الإلهام. الإلهام هو شيء يقذف في قلب الإنسان، وسيأتي زيادة بيان لهذا، لكن في هذا الموضع شيء يقذف في قلب الشخص يدله على ترك أو فعل، وهو أو الجهة التي يأتي منها هذا التلقي تتنوع وسيأتي ذكرها فيما بعد. ولكن يهمنا هنا أن الإلهام منه ما هو فطري ومنه ما هو غريزي. فالفطري مثلا ما يقذفه الله جل وعلا في قلب المرء، ويكون هذا القذف من الله سبحانه وتعالى، وهذا الإلقاء من الله، كقوله تعالى عن أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هذا الوحي هنا إلهام، شيء ألقي في قلب أم موسى على أن تفعل هذا الفعل. هذا الإلقاء يكون على الفطر السليمة الصالحة المستقيمة، قد يلقيه الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. ومثله قوله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، فهو إلهام كما في ما حصل لأم موسى. أما النوع الثاني وهو الإلهام الغريزي الذي يلقى على من هو غير الإنسان كالحيوان الأعجم أو الجماد، ومن ذلك قوله تعالى عن النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فهذا إلهام غريزي لهذا النحل، وقد يكون أيضا لجماد كما قال تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال: وهكذا وساوس الشيطان موسوسا بها على الإنسان. أشار هنا إلى أن الوساوس التي تكون من الشيطان هذه أيضا من الوحي من حيث اللغة، لازلنا في التعريف اللغوي، هذه من الوحي، والدليل على ذلك قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فدل على أن الشيطان قد يوحي إلى ابن آدم، سواء كان هذا الشيطان مؤمن، سواء كان هذا إذا كان الشيطان فاسقا أو كان هذا الوحي من جني صالح، لأن الصالح لا يقال له شيطان وإنما يقال جن. فالوحي من الجن إن كان من صالح فهو وحي، وإن كان أيضا من فاسق وهو الشيطان يعد وحيا، وسيأتي بيان هذا الصنف فيما يتعلق بالإلهام الذي هو من الجن الصالح. وقوله موسوسا هنا نصبها على الحال، يعني حال كونه موسوسا على هذا الإنسان. فإذا الوحي في اللغة يطلق ويراد به الإعلام أو يراد به الإلهام أو يراد به وسوسة الشيطان على ابن آدم، كل هذا من باب الوحي في اللغة. ثم انتقل الناظم بعد ذلك وأراد أن يبين التعريف الاصطلاحي أو الشرعي لهذه المادة وهي كلمة الوحي، وهذا هو الذي يعنينا في هذا الفن وهو علوم القرآن. فقال: في الشرع إعلام الإله للنبي بالدين فهو يصطفي ويجتبي. هذا هو تعريف الوحي. وأهل العلم عرفوا الوحي في الاصطلاح من جهتين: من جهة الموحى به، من جهة الموحى به، فقالوا هو الكلام المنزل من عند الله على نبي من أنبيائه، هذا من جهة تعريف الوحي من جهة الموحى به. ومنهم من عرفه من جهة الإيحاء وهو الذي اختاره الناظم هنا، فهناك تعريف من جهة الموحى به فيكون هو كلام الله المنزل، فيكون هو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه. وأما من جهة الإيحاء فإن الوحي هو ما ذكره الناظم هنا، فقد عرفه أهل العلم بأنه كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه بشرع أو خبر، بشرع أو خبر، أو إعلام الله لنبي من أنبيائه بشرع أو خبر، بشرع أو خبر، هذا هو الوحي في اللغة. فإعلام الله، قولنا إعلام الله، يخرج به أي إعلام آخر لا يكون من عند الله جل وعلا. وقولنا لنبي من أنبيائه خرج به ما يكون لغيره، لغير الأنبياء، فلا يعد وحيا. وقولنا بالدين هنا يخرج به ما كان من غير أمور الدين، وقد يضاف إلى ذلك كلمة فيقال أو نحو ذلك، لئلا يفهم من قول الناظم بالدين على أن المراد به الأمر بالفعل أو الترك، فيكون أعم من ذلك، كمثلا الأخبار والقصص التي يوحي بها ربنا جل وعلا كما في القرآن، فهذه من الأخبار والقصص، وكذلك في الأحاديث التي ورد فيها أخبار وقصص وهي ليست من أمور الأحكام. فهذا هو تعريف الوحي في الاصطلاح في الشرع، إعلام الإله للنبي بالدين، يعني بدينه وشرعته، وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل وحي يكون لنبي فهو وحي من الله جل وعلا، فهو يصطفي ويجتبي، لأن الله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ونحن نعلم أن الله جل وعلا يوحي حتى إلى الملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. لكن مرادنا هنا بالوحي في الاصطلاح هو الوحي للأنبياء. ثم قال الناظم: والوحي أنواع تعد أربعة فهاكها معدودة ومتبعة. بيّن هنا أن للوحي أنواعا، وأن هذه الأنواع أربعة لا تزيد على ذلك، ولكن ما حدود هذه الأربعة؟ هل جاء ما يدل في حديث على أن الأنواع أربعة هكذا بالنص؟ نقول لا، وإنما جاءت هذه الأنواع في أكثر من حديث، وهي بالاستقراء والتتبع لا تتجاوز أربعة أنواع. ثم أخذ الناظم هنا يسردها نوعا تلو الآخر، فقال: فالأول الوحي برؤيا صادقة تقوله الصديقة المصادقة. إذن أول أنواع الوحي في الاصطلاح هو الوحي بالرؤيا الصادقة، من خلال الرؤيا الصادقة. وقوله هنا الرؤيا ولم يقل الرؤية، لأن الرؤية تكون بالعين الباصرة الناظرة، وأما الرؤيا فإنها لا تكون إلا في المنام. وبعض أهل اللغة يقولون إن هاتين الكلمتين تتداخلان، فكل منهما يراد به الآخر مع القرينة الدالة على هذا، ولكن الاصطلاح الشرعي والذي جاء في الأحاديث هو نسبة الرؤيا إلى ما يرى في المنام، وأما الرؤية فهي التي ترى بالعين المجردة. والرؤية الصادقة هي الرؤية الصالحة، وهي نوع من ثلاثة أنواع في الرؤى. النوع الأول الرؤية الصالحة الصادقة، وهي التي تكون من الله جل وعلا، وهي التي جاء في الحديث أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وجاء في أحاديث أخرى ما يزيد على هذه الأجزاء، وجاء ما ينقص على هذه عن هذه الأجزاء، ولكن هذه الرواية هي أشهر هذه الروايات. وأما النوع الثاني فهو ما يراه الإنسان في منامه من حديث النفس الذي كان يحدث به نفسه في اليقظة، وهذا أمر مشاهد، فمثلا الفتاة التي تترقب الزواج، أو الشاب الذي يريد الزواج وهو مقدم عليه، فلا يخلو أن يرى خلال هذه المدة شيئا مما يحدث به نفسه فيما يتعلق بهذا الأمر. أو مثلا من أراد وظيفة من الوظائف أو نحو ذلك، فقد يرى في منامه ما كان يحدث به نفسه، وهكذا وهكذا يحدث المرء نفسه في اليقظة بأشياء تكون مهمة عنده، فيرى شيئا في المنام يتعلق بها، وفي الغالب ما يراه في المنام لا يكون رؤيا، وإنما هو من باب حديث النفس، وقد يكون رؤيا بحسب القرينة التي يعرفها العابر. وأما النوع الثالث فهو الحلم الذي يكون من الشيطان، ليحزن به ابن آدم. فهذه أنواع الرؤى، الأولى منها هي الصادقة. والرؤيا الصادقة قسمان: رؤيا أنبياء، والقسم الثاني رؤيا غير الأنبياء. أما رؤيا الأنبياء فهي حق لا شك فيها بوجه من الوجوه، فرؤيا الأنبياء حق وهي وحي من الله جل وعلا. وأما رؤيا غير الأنبياء فإذا ثبت أنها صالحة فهي أيضا حق وصدق وهي من الله جل وعلا، إلا أنها أدنى من رؤيا الأنبياء لاحتمال الشائبة التي تشوب رؤيا غير الأنبياء. والأمر الآخر لأن رؤيا الأنبياء أوسع من رؤيا غير الأنبياء، فقد يثبت برؤيا الأنبياء شرع، وأما رؤيا غير الأنبياء فإن الشرع لا يثبت بها، وسيأتي شيء من ذلك. قوله: تقوله الصديقة المصادقة. قول هنا الصديقة المصادقة يشير بذلك إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، وسميت صديقة لأنها بنت الصديق رضي الله تعالى عنه، فكما صار أسامة زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار ابنه ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة اكتسبت هذا المسمى أو هذا الوصف من أبيها رضي الله تعالى عنه، إضافة إلى فضلها في العلم والفقه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه قائم على التصديق. فقوله الصديقة هي عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. وقول عائشة هذا ما هو؟ هو ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها في وصفها لكيفية وحي جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي رواية عند مسلم الرؤيا الصادقة يراها في المنام، الرؤيا الصادقة يراها في المنام. فأول وحي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم كان من خلال الرؤيا الصالحة، فهو يراها ثم تتحقق له في أسرع وقت كفلق الصبح في الوضوح والبيان. وقد قال بعض أهل العلم إن أول ما يبدأ به الأنبياء من الوحي إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعثهم أرسل إليهم الرؤيا الصالحة فقدمها على الوحي المباشر، وذلك من باب التوطئة والتهيئة لتلقي هذا الدين وهذه الشريعة وهذا الإعلام من الله جل وعلا. واستدلوا على ذلك